المسألة الثالثة، أن المجال الذي يأمر به في الإنفاق لابد أن يكون من أي مجال؟ من مجال الطيبات، والتي ماذا؟ ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لا أنه تكون هكذا وهمية، لا يكون الإنفاق هكذا دون حساب. فمن جهة أنه يجب أن تكون الأموال حلالا من الطيبات، من رزق الله المعطى للعبد الذي أخذه بشقائه وتعبه واستعداداته لله سبحانه وتعالى، لا أن مثلا يتصدق أو ينفق أو يعطي من مال حرام، هذا خارج عن الإطار وعن القانون السماوي. هذا من جهة، ومن جهة أنه يجب أن تحسب فيها ماذا؟ تحسب بها المنفعة للإنسان، لأنه إذا كانت دون ذلك فلا فائدة فيها. المسألة الرابعة، هو أن هذه الأموال التي تستعمل لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات، لا بالالتفاف ولا بالخداع ولا بالالتواء ولا بالسرقة ولا بالسلب ولا بالنهب، لكن يجب أن تقوم بمشروعية. فحتى يتحقق الأمر يجب أن تكون هذه الأموال طاهرة نقية طيبة، لأنه هذه الأموال تؤثر على الفرد وتؤثر على الأسرة وتؤثر على المجتمع، لأنه الطعام الذي سوف يشتري به ذاك المعطى والآخذ إذا كانت حلالا فروح وريحان وجنة نعيم، لكن إذا كانت حراما فما ذنب ذلك المرء الذي أنت أعطيته مال حرام وأدخلت في بطنه مال حرام، والذي ينتج ماذا؟ ينتج عن ولد حرام، وهذا ولد الحرام ينتج ماذا؟ أسرة فاسدة، والأسرة الفاسدة تنتج مجتمع فاسد. فلا بد للالتفات إلى أن الأموال التي ماذا تعطى؟ تعطى من مال طاهر، من مال طيب كما عبر القرآن، من الطيبات، لا أن تكون من غير الطيبات، لأن هنالك آثار وضعية على تلك الأموال. نحن لابد من الالتفات إلى مثل هذه الأمور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويعتقد أنه هذا الطعام الذي أكله نعم من لحم ومن شواء ومن طعام ويتلذذ بتلك الأطعمة، هو بالحقيقة ظاهره لذيذ لكن باطنه ماذا؟ سم رعاف، كما قال الإمام الصادق: الدنيا كالأفعى ناعم ملمسها نافذ سمها. فإذا الأموال يجب أن تكون طيبة لبناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمم. فإذا الأموال لابد أن تكون أموال مشروعة، لابد أن تكون أموال طيبة، فالإنفاق مقرون أن تكون في سبيل الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الروايات التي وردت في مسألة الإنفاق ومسألة الأموال ومسألة الإسراف، يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في كلام المعصومين. قال سيد المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وآله: ألا وإن جبرائيل أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء، ألا لعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحسين في كلام المعصومين.
مستمعين الأكارم، إن كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ركزت على محورين مهمين غاية الأهمية في الحديث حول حفيده وسبطه الحسين عليه السلام. المحور الأول أيها الأحبة هو ذكر فضائل أبي عبد الله ومناقبه ومنازله السامقة وخصائصه ومواهبه الفريدة، وذلك بالضرورة يدعو إلى الإقرار بإمامته، لا سيما وقد ورد النص عليه، ويدعو كذلك إلى التسليم لولايته، وذلك أمر من أصول الدين الإسلامي وضرورياته، وإلا فمن تولى غير أولياء الله من النبيين والمرسلين والأئمة الوصيين فأعماله هباء وماله إلى وبال. مستمعين الأكرم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما استقر أهل الجنة قالت الجنة: يا رب، أليس وعدتني أن تزينني بركنين من أركانك؟ قال: ألم أزينك بالحسن والحسين؟ فماست الجنة ميسا كما تميس العروس، أي تبخترت واختالت. مستمعين الأكارم، أما المحور الثاني في الأحاديث النبوية عن سيد الشهداء عليه السلام هو الإخبار عن قتله ولعن قاتليه وخاذليه وإعلان البراءة منهم، كما سنرى مفصلا في تتمة اللقاء، ولكن بعد أن نستمع لإجابة سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية عن سؤالنا بشأن معنى ما ورد في الكلام النبوي الذي افتتحنا به اللقاء من لعن مشدد لقتلة الحسين وخاذليه عليهم السلام أبد الدهر، نستمع معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر كما تفضلت، وردت الكثير من الروايات التي تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن قتلة الحسين، وجاء اللعن أيضا بصور متعددة حول من شايعهم ومن تابعهم على ذلك. يبدو لي أن المراد الأساسي من ذلك هو تحديد فكرة الانتماء. ماذا تعني فكرة الانتماء؟ الإسلام في حقيقة الأمر يريد من الإنسان أن ينتمي للصالحين وأن يقطع علاقته على نحو المقاطعة مع الفاسدين والظالمين. وفائدة هذا الانتماء هو أنه يجعل الإنسان في ضمانة من أجل الحفاظ على دينه وعلى عقيدته، بالإضافة إلى أنه يجعل هذا الانتماء انتماء استمراريا دائميا، لأن المسألة ليست معادات. للأسف البعض يثير بأن أتباع الحسين صلوات الله وسلامه عليه دائما ما يطالبون بالثأر، ولكن هذا ليس مطالبة بثأر لزمن معين، وإلا سلالة الذين قتلوا الحسين عليه السلام ربما لم يبق منهم أحد. ولكن هو من أجل هذه المسألة، من أجل تحديد الانتماء واتخاذ الموقف على مر الزمن، بأن يكون الإنسان في خانة الصالحين الذين يصلوا وتصل امتداداتهم إلى الأئمة عليهم السلام وإلى الصالحين، وأن يكون في الضفة الأخرى التي يقف عليها أولئك الظالمون. فالمسألة حينما تأتي اللعن ليست من أجل إيجاد إشباع رغبة نفسية بأن الإنسان يلعن أحدا أو يتحدث عنه بهذا اللفظ الذي جاء ذكره في القرآن الحكيم مرارا، وإنما من أجل تحديد الانتماء، من أجل أن يبين الإنسان لنفسه أنه ينتمي لأي اتجاه. وكما تعلمون فإن الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي وأبدي أيضا، يعني صراع أزلي في الماضي وأبدي في المستقبل. ففي الحقيقة مسألة اللعن هي من أجل إيجاد الوازع النفسي والبغض النفسي. في بعض الروايات اللطيفة عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أمرنا أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة، بمعنى أن الإنسان إذا نظر إلى إنسان يعصي الله عز وجل لا يحق له أن يضحك في وجهه وأن يبتسم في وجهه بعد المعصية، وإنما ينبغي عليه أن يبين له عدم رضاه، لا أقل تبيان عدم الرضا من الفعل الذي فعله. هنا أيضا الإنسان إذا لعن أحدا في حقيقة الأمر يصنع حاجزا بينه وبين أولئك الظالمين، يصنع حاجزا بينه وبين أولئك الذين يقتلون الصالحين ولا ينضمون إلى المؤمنين. فاللعن له فوائد كثيرة تتجلى تارة في الحالة النفسية، حيث يقرر الإنسان بينه وبين نفسه أنه يكون مع الصالحين، ثم يدفعه ذلك أيضا إلى الانتماء، ثم يدفعه بعد ذلك إلى قراءة الواقع من جديد حتى يتعرف أين يقع الحق وأين يقع الباطل، وبالتالي يتخذ ذات الموقف الذي اتخذه الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجاه زمانه. وأنا لا أشك أنه في كل زمان هنالك حق وهنالك باطل، يجب على الإنسان أن يقرأ الواقع الاجتماعي حتى يتعرف على الحق وينتمي إليه ويتعرف على الباطل ويعمل بإزائه. الله عز وجل يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن للباطل أن يفنى من تلقاء نفسه، وإنما يجب على أهل الحق وأصحاب الحق وأتباع الحق أن يتقدموا خطوة حتى يكون بإمكانهم زهق الباطل، أما الباطل سوف لن يزهق لوحده يوم تلقاء نفسه. هنا تأتي فلسفة الانتماء وإيجاد الحاجز النفسي وحمل الأهداف الكبرى من أجل الوصول إلى الأهداف الإسلامية والإنسانية أيضا، حيث أن العدل تطلع سام للديانات وتطلع سام للعقل المستنير البعيد عن الأهواء والشهوات.
استمعنا آنفا أيها الأعزاء لتوضيحات سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية بشأن اللعن المحمدي لقتلة وخاذلي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فشكرا له. كما نشكر لكم حسن إصغائكم لتاسعة حلقات برنامج الحسين في كلام المعصومين عليهم السلام، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد عرفنا أيها الأحبة أن المحور الأول في الأحاديث النبوية عن الحسين عليه السلام هو التأكيد على عظيم منزلته عند الله عز وجل. أما المحور الثاني أيها الإخوة الأعزة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله حول سبطه وريحانته الحسين بن فاطمة عليهما السلام، فهو يدور حول الإخبار بشهادته صلوات الله عليه، وهذا الإخبار الذي هو أحد معاجز النبي صلى الله عليه وآله، كما هو أحد دلائل نبوته وصدق رسالته. هو في الوقت ذاته أيها الإخوة المؤمنون بيان لمظلومية سيد شباب أهل الجنة، ودعوة إلى التعاطف معه وتوليه والانتصار له، وحكم عقائدي قاطع بالتبري من أعدائه وقتلته والممهدين لقتاله وقتله. ويتضح هذا جليا إخوتنا الأعزاء إذا تأملنا في هذه الأخبار والروايات.
نعم مستمعينا الأكرم، الأولى رواها ابن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح، والخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام، كلاهما عن الصحابي المعروف ابن عباس قال: لما أتت على الحسين سنتان من مولده خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، ولما قفل من سفره كان مغموما فصعد المنبر وقد حمل حفيديه الحسن والحسين وقال رافعا رأسه إلى السماء: هذان أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن أخلف في أمتي، اللهم وقد أخبرني جبرائيل بأن ولدي هذا وأشار إلى الحسين مقتول مخذول، اللهم بارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. قال ابن عباس: فبكى الصحابة، فقال لهم النبي: أتبكون ولا تنصرونه؟ ثم نقل ابن عباس كلاما وحديثا كان آخره قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وإن جبرائيل أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء، ألا لعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر.
قال ابن عباس: لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا استيقن أن الحسين مقتول. والعجيب أن الخوارزمي ينقل عن ابن عباس أيضا أن النبي قال مصرحا وموضحا ومبينا أفضل تبيين: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، فإنه يقتل ولدي وولد ابنتي الحسين بن علي، فوالذي نفسي بيده لا يقتل ولدي بين ظهران قوم فلا يمنعونه، أي فلا يحمونه، إلا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم، أي صاروا منافقين يتظاهرون بالإسلام ويحاربونه أشد الحرب في أولياء الله وأوصياء رسول الله.
ونبقى أيها الأخوة والأخوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يحدثنا حول حبيبه وحبيبنا الحسين عليه السلام في جانب البراءة من مبغضيه ومناوئه، حيث كتب المحدث الحافظ محمد خان بن رستم البدخشي في كتابه مفتاح النجا في مناقب آل العباء، قال: أخرج الطبراني، أي في معجمه، عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
يزيد، لا بارك الله في يزيد، نعي إلي حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله والذي نفسي بيده، لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم وسلط عليهم شرارهم وألبسهم شيعا، فيما روى المتقي الهندي في منتخب كنز العمال أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يزيد، لا بارك الله في يزيد الطعان اللعان، أما إنه نعي إلي حبيبي حسين، أتيت بتربته ورأيت قاتله، أما إنه لا يقتل بين ظهراني قوم فلا ينصرونه إلا عمهم الله بعقاب.
نسأله تعالى نصرة الحسين بقلوبنا ومآقينا وألسنتنا وأقلامنا، حتى ظهور الطالب بثأره الإمام المهدي المنتظر الموعود صلوات الله عليه. أحبتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن نختم تاسعة حلقات برنامجكم الحسين في كلام المعصومين عليهم السلام بعودة للكلام النبوي الذي افتتحنا به هذا اللقاء، وبه نودعكم، وهو:
قال سيد المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وآله: ألا وإن جبرائيل أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء، ألا لعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر.
إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض أحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات فيكم. أهلا بكم ونشكر حضوركم سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة. أنا أيضا بدوري أحيي المستمعين الكرام بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السادة المستمعين، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء مع برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات فيكم. في البداية أعرفنا ما هي الموارد التي يجوز ولا لا يجوز في التقليد، تفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال رائع جزاكم الله خير، يعني أنه هذا حقيقة من الأسئلة التي يبتلى بها المؤمنون وينبغي التفصيل فيها، فربما يطول بنا الجواب، يعني لأن هناك موارد نهى القرآن الكريم عن التقليد فيها وذم المقلدين فيها، وأشهر هذه الأمور أو أعم هذه الأمور هي أربعة لا يجوز فيها التقليد أبدا. أول هذه الأمور، لا يجوز التقليد في العقيدة. يجب على كل مسلم أن يبني عقيدته بنفسه ولا يقلد بها الآخرين، سواء كانوا من الآباء أو من العلماء أو من أشخاص آخرين. لا يجوز التقليد في العقيدة. العقيدة هي اعتقاد فكري يبنيه الإنسان على أساس قناعات يؤمن بها هو، ولهذا القرآن الكريم يذم الأمم التي تقلد في مجال العقيدة. مثلا قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وجدناهم على دين معين، سائرون بدين معين، ونحن على آثارهم مقتدون. القرآن الكريم يرفض هذا المبدأ. يقول ربما يكون الآباء والأجداد أيضا غير مصيبين فيما ساروا عليه في الماضي، فمن ناحية اعتقادية يجب على الإنسان أن يبني عقيدته بنفسه. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ طبعا الأجوبة لا، لكن هؤلاء كانوا يعبدون أصنام ويعكفون على عبادتها، وهي أقل شانا من العابد نفسه، من الإنسان الذي يعبدها، لأنها هي أصنام ممكن أن تكون حجرية أو أقصى أن تكون بشرية، فهي لا تسمع من يدعوها ولا تنفع من يستنجد بها ويطلب المعونة منها. وكذلك أنه لو تركها الإنسان أيضا لا تضره أبدا، فهي مجرد جمادات. فلهذا أنه هذه العقيدة ما كان ينبغي أن يعمل بها الناس أصحاب العقول أصحاب الوعي أصحاب الفهم. ففي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يفعلون بالفعل المضارع، يعني أنه دائما كانوا يفعلون هذه الأمور ونحن كنا ذرية أطفال نشأنا على هذه الطريقة ونحن سائرون بهذه الطريقة. القرآن الكريم يرفض هذا المبدأ، ولهذا النبي إبراهيم يجيبهم يقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني تحتجون أنه بسيرة الآباء أنه هذا غير مقبول أنه في مجال العقيدة. لماذا لا يجوز التقليد أيضا في العقيدة؟ لماذا؟ لأن العقيدة هي نتيجة فكر، والفكر هو لا يخضع للأوامر والنواهي خلافا للشريعة. الشريعة فيها أمر فيها نهي فيها واجب فيها حرام، هنا لا بد من التقليد فيها. لكن العقيدة هي فكر، الفكر لا يخضع لهذا المجال، وإنما أنه كما ذكرنا أنه في بداية الحديث أنه يجب أن يبني الإنسان بنفسه. أما الشريعة فهي لتقوية الإرادة. أحيانا الإنسان يبتلى بأحكام شرعية وهو لا يرغب، في الحقيقة لا يرغب أن يعمل بها.
اسمحوا لي مع فاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا أعزائي المستمعين. قبل الفاصل كان يتحدث سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي حول الموارد التي تجوز أو لا تجوز في الموارد الفقهية. تفضلوا.
لنقول أنه في المجالات الدينية، لأنه الدين لو قسمنا الجوانب الدينية إلى قسمين واسعين، الجانب العقائدي والجانب التشريعي الفقهي، ففي مجال العقيدة لا يجوز التقليد، وفي مجال الشريعة يجب التقليد. لماذا؟ لأنه الشريعة فيها أحكام، هذه الأحكام يجب العمل بها، ربما يكون من الفوائد المترتبة على العمل بهذه الأحكام هو تقوية إرادة الإنسان. يعني مثلا لو أخذنا على سبيل المثال في مجال الشريعة أحكام الصوم، أحكام الصوم هناك امتناعات عن أشياء يحبها الإنسان عادة، الأكل والشرب وغير ذلك.
نعم وغيره.
فهذه الامتناعات يأتي الشارع ويقول لا تأكل لا تشرب لا تفعل لا، فهذه ربما يكون هدف من هذه الأهداف هو تقوية الإرادة لدى الإنسان، لأنه الإنسان بحاجة إلى إرادة في حياته.
نعم.
إن لم تكن هذه الإرادة موجودة فربما يسترسل بالشهوات، وهذه لها آثار سلبية وإن كانت مباحة، يعني شهوات مثل الأكل والشرب وإن كان مباح للإنسان.
نعم يعني لغاية صحية يعني.
أي نعم، أنه إذا هو لم يمتنع بإرادته عن فعل هذه الأمور ربما يصل إلى مرحلة سيأتي الأطباء ويمنعونه من تناول السكريات الحلويات وما شابه، فهو بحاجة إلى تشكيل هذه الإرادة. ونحن نجد كثير من الناس يضعفون أمام رغباتهم، أمام مثلا قضية مجرد سيجارة وتدخين وكذا، أنه يجد نفسه ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم رغبته في فعل ذلك الشيء. فالتشريع هو يأتي لتقوية إرادة الإنسان على الالتزام. ولهذا نجد في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. ففي صحراء كان مسير طويل أو جو حار تحت حر الشمس في الصحراء، طبعا أنه لا يوجد ظلال وكذا، فعطشة بحاجة إلى الماء، فيأتي الابتلاء الإلهي عز وجل يقول أنه قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. اختبار لجنود عطشة بحاجة إلى تبريد أجسامي، مع كل حال في لحظة معينة الله سبحانه وتعالى يختبرهم بهذا الاختبار ربما من أهداف هذا التشريع أن يكون تقوية الإرادة. أو في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. هذه في الحاج، المحرم يحرم عليها الصيد البري طبعا ويشمل الجوي، لكن صيد البحر الله سبحانه وتعالى أباحه
حتى ولو في الحاج.
نعم، في حالة الإحرام بالحاج، وإلا في الحالات العادية أنه الإنسان مباح له الصيد أن يصطاد من الجو أو من البر أو من البحر.
هناك غاية أو سبب
طبعا أكيد. فليبلونكم الله بشيء من الصيد، الصيد البري المقصود، أو الطيور التي كانت حول الحرم وكذا. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يمكن يعني صيد هذه الطيور أو صيد هذه الحيوانات بسهولة. ليعلم الله من يخاف بالغيب. الآية تبين الهدف من هذا التشريع هو ابتلاء الإنسان المحرم المسلم الذي جاء للحاج، وهو يكون ربما أنه في بعض الحالات جائع وبحاجة إلى هذا النوع من الطعام أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا الابتلاء الاختبار، فيختبر الإنسان. وفي هذه الحالة يجب أن يكون لديه الإرادة لكي يمتنع عن الشيء المحرم. النبي يوسف أنه بالرغم من أنه كان شاب قد بلغ أشده، أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه من الجمال وأعطاه وأعزب أيضا، ويعيش في القصور وعادة أنواع الطعام الشهي، وكل هذه الأمور تؤثر على رغبته في إقامة علاقة ربما بامرأة أو ما شابه. الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا الابتلاء، فيكون هو وامرأة أيضا غاية في الجمال، وهو كل عوامل الإغراءات أنه موجودة لديه، والله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا الابتلاء لكي يختبر إرادة النبي يوسف أو ربما يقويه. ولهذا أنه لما أصبح عزيزا لمصر نفعته هذه الإرادة في امتلاك خزائن الأرض، امتلاك خزائن، يمتلك خزائن الأرض وعنده الإرادة التامة للتصرف بكل شيء، ولكن هو يسير طبق نظام وقانون معين إلهي أنه يراعي فيه حقوقه.
أحسنتم أحسنتم مولانا الكريم. سنستكمل الأسئلة في برنامج من برنامج استفتاءات في الحلقة القادمة إن شاء الله. أعزائي المستمعين انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الصلاة أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك في جزء من أجزاء الصلاة وقد دخل في الجزء اللاحق، وبيان حكم من شك بالجزء ولم يدخل في الجزء اللاحق. كان كلامنا ولا يزال في مسائل مبحث الشك في الصلاة، ومن تلك المسائل من شك في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في الجزء الذي بعده، مضى في صلاته ولم يلتفت ولا يعطي للشك أهمية، كمن شك في تكبيرة الإحرام هل أتيت بها والحال هو في قراءة الحمد أو السور، أو شك هل قرأت الحمد وهو في السورة، أو شك في الآية السابقة وقد بدأ بقراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية وهو في آخر الآية، أو شك في الحمد والسورة وهو في الركوع، أو شك هل أتيت بالركوع والحال هو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد، أو شك في السجود وهو في القيام، وكذلك إذا شك في التشهد هل أتيت به أم لا وهو في القيام أو في التسليم. فينبغي للمصلي أن لا يعتني بشكه في جميع هذه الصور ويمضي في صلاته، لأنه تجاوز الجزء المشكوك، وهذا ما يسمى بقاعدة التجاوز المستفادة من قول الإمام الصادق عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في جزء من أجزاء الصلاة قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده؟ الجواب: وجب على المصلي الإتيان به، كمن شك في تكبيرة الإحرام هل أتيت بها أم لا وهو لم يقرأ الحمد، أو شك في القراءة هل قرأت الحمد والسورة قبل أن يركع، فيجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة، أو شك في الركوع قبل السجود، ولو كان الشك بعد الهوي يجب عليه أن يأتي بالركوع، وهذا ما يسمى بالشك في المحل، وحكمه الاعتناء بالشك، فيجب الإتيان بالمشكوك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدهر والأيام للأمر صعد، مشعل ضي والإسلام راية محمد، ما يمطي فيها عيال راية محمد، بالدهر والأيام بالدهر والأيام للأمة مرصد، مشعل ظل الإسلام يحضرك محمد، هلا بيك راية محمد، ما يلقي فيها النور ما يلقي فيها ويا الزمان يدور راية محمد، راية معناها العالي القيوم حد اسم حالها من عالم الأرواح صدر مرسوم بين فاضلها، وبذروة رايا رسم والمرسوم سيف الكفلها، خط القلم من لوح صورة الراية، صاح الملك وين روح هل راية آية، بها العدل منشور ويا الزمان راية محمد، بالدهر والأيام بالدهر والأيام للأمة مشعل ظل الإسلام يحضرك محمد والتجاب ما ينطي فيه النور ما ينطي فيه النور ويا الزمان النور راية محمد،
أنا شو على جيب الحاج كاظم من دور كربلاي،
راية ممسوجة بسارة خير وحكام وشيع مداها، راية ممسوجة بسارة ترى خير وحكان وشيع مدى هايت رايتنا تأسيس ويجوب الإسلام من مبتدى هايت رايت محمد وبيمين البرغام حدرتها مشعل ضيوى الكونين هالراية صارت من مصدر التكوين بيها استنارت بنور الجاه على الطير ويا الزمع
آية محمد بالدهر والأيام
بالدهر والأيام للأمة ما
مشعل ضوى الإسلام
مشعل ضوى الإسلام رايتمه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي Arabic dot